الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الحج.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتصفي وأليي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث. قال: حدثني ابي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج، حتى قدمنا مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احرم بعمره ولم يهدي فليحلل، ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل حتى ينحر هديا، ومن اهل بحج فليتم حجه. قالت عائشه رضي الله عنها: فحقوا، فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم اهلل الا بعمره، فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انقض راسي وانتصف واهل بحج واترك العمره. قالت: ففعلت ذلك حتى اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر وامرني ان اعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي ادركني الحج ولم احلل منها. قال وحدثنا عبد بن حميد. قال: اخبرنا عبد الرزاق. قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن تخط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة فقلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وانتصفي وأنسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت رضي الله عنها: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهلل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مواتين لهلال ذي الحجة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانفصلي وأهلي بالحج. قالت فدعيت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهلت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مواتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عجلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواتين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها
مكان يعني يسمى سرف
حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حبطوا، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنفست يعني الحيضة. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن سلم بن أبي سلمة الماجتون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمست، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوجدت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارى ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأتينا بلحم فأودينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأرجفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل
حتى
فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. قال حدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا باز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بترف حرق فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثه. فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارى ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. قال حدثنا إسماعيل
فيصيب وجهي مؤخرة يعني المؤخرة فعل يعني
فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني قالي
يعني أنعس بضم العين كما قال النووي هنا وبضم العين.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني قالي مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرفة فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك فمنعت العمرة سمعت كلامك
مع أصحابك
سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال ما لك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزق فيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فقررت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فالمهل بعمرة ثم انتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصنافه للرحيل فخرج فمر
فقال فقال هل فرغت أو فرغت؟
هل فرغت؟
يعني بالفتح على حسب إذا كان يخاطب عائشة فرغتي أو عبد الرحمن فرغت. نعم.
فقال هل فرغتي؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه للرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من فرنا ومنا من تمتع. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو بن سعد عن عمرو
بن سعيد
عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي الحجة ولا نرى إلا أنه حج حتى إذا دنونا
لخمس بقين من ذي القعد
ولا نرى إلا أنه حج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكن معه بدل إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرو أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حال قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حال وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصبر الناس بنسكين وأصبر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القين عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يقدر الناس بنسكين فذكر الحديث قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فحصت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت قصي ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قال الضفية ما أراني إلا حادثتكم قال عفر حلقا أوما كنت تطفي يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انتبه قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعب من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعبة وهو منهبط منها وقال إسحاق متهبطة ومتهبط قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وساق الحديث بمعنى حديث منصور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحكموا ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريت حتى أشتريه، ما شق الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس مضينا من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يتعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرت بعد الحج. قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بثلثة فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شبيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأرضتني خلفه على جمل الله. قالت فجعلت أرفع حماري أحفره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهلت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالحقبة.
شوف غيرة عبد الرحمن، تقول فجعلت فاردفني خلفه على جمل له. هذا يعني فضيلة جمع الروايات، فإنك إن جمعت الروايات تبين لك أسرار. ولهذا العلماء دائما يقولون بأنه بعض الأشياء قد تأتي بعض الرواة باختصاره فلا تأخذ من الحديث المختصر، اجمع الروايات المسألة واجمع الأحاديث، فلعل هذا الحديث روي مختصرا فسقط منه موضع يتعلق به حكم تبينه الأحاديث الأخرى. فبهذا الحديث فوائد حينما تجمع الروايات. ورحم الله مسلما فإنه بابه، هذا باب مسلم وهذا تألق مسلم رحمه الله تعالى. قالت فأردفني خلفه على جمل له، قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي، إنه ما في أحد يعني ترفع خمارها ما في أحد. قال فيضرب رجلي بعلة الراحلة، فقلت له هل ترى من أحد؟ يعني في أحد موجود؟ أرفع، في أحد موجود؟ فهذا فيه حرص عبد الرحمن على أخته وعلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال فرضية الحجاب. فعائشة تمشي مع أخيها وحدها ومع ذلك يغار عبد الرحمن عليه، لأنه مؤتمن على عائشة رضي الله عنها، وعائشة أمينة وعالمة، ولهذا قالت له هل ترى من أحد؟ نعم. قال النووي رحمه الله تعالى قلت احتمل أن المراد أما قولها أحسر بكسر السين وضمها لغتان أي أكشف وأزيل، وأما قولها بعلة الرحلة فمصروف لغة أنه بباء موحدة وعين مهمل مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء، وذكر الكلام اللغوي في هذا. قال أهل اللغة كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة. قال القاضي ومع هذا فلا استقيم هذا الكلام ولا جاوبه لأخيه بقولها ولا ترى من أحد، ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثغنة الراحلة. قال وكل هذا وهم. قال والصواب فيضرب رجليا بنعلة السيف، يعني أنها لما حصرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف. الله أكبر، هذه فائدة ثمينة، يعني هذه تنضاف إلى الحديث الذي لا مدفع له في فتنتها ومحنتها رضي الله عنها لما قالت في حديثة الإفك: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي وكان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي. فهذا صريح في وجوب الحجاب وأن محل الحجاب هو الوجه وليس غير الوجه. قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. خلاص هذا فصل. فهذا أيضا حديث آخر ولعل هذا أوقع. فالأول في العام الخامس بعد نزول الحجاب مباشرة، أما هذا في العام الكام؟ هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام العاشر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أنا لما حصرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعل السيف فقالت: وهل ترى من أحد؟ هذا كلام الإيه؟ القاضي. واحتمل أن المراد فيضرب رجليه بسبب الراحلة، أن يضرب رجليه عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها بعلة معناه بسبب يعني، والمعنى أنه يضرب رجليه بصوت أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليها. فتقول له: وهل ترى من أحد؟ أي نحن في خلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه. وهذا التأويل متعين أو كمتعين لأنه مطابق للفظ الذي صح به الرواية والمعنى. المهم إحنا ما ننشغل بإيه فيضرب رجاء بعلة الراحلة، أيا كان المراد يضرب بعصا يضرب بكذا. المهم عندنا إيه؟ أنه يضربها بأي شيء للفت نظرها وانتباهها ألا ترفع خمارها، مع أنها ليست في مخالطة الرجال. ولهذا ردت عليه: وهل ترى من أحد؟ في أحد يعني، معنى ذلك أنه لو كان هناك أحد لا تظهر عائشة رضي الله عنها ذلك. فهذا حديث ينضاف إلى الحديث الآخر، لا حديث خثعمية ولا حديث فقمت امرأة سفعاء الخدين ولا شيء. هذا حديث واضح بين في وجوب الحجاب وأن محل الحجاب هو الوجه، فيجب على المرأة تغطية وجهها. هذه فائدة عظيمة مباركة يرحل إليها، هذه فائدة مباركة يرحل إليها. وهذا كله بتتبع الطرق يا أخوان، ولهذا رحم الله أهل الحديث وهم يعيشون مع طرق الحديث ورواياته ويأتون به محافظة على كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل لفظة من هذه الألفاظ إنما يتعلق حكم من الأحكام. فرحم الله ورضي الله عن أئمة هذه الأمة الجهابذة النقاد الذين حفظ الله بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالليل ولا بالنهار ولا بالضحى ولا بالصبح أيا كان. ما أدري عن إيه فائدة الليل. طيب خلاص المهم يعني الفائدة يعني موجودة، وهي أنها تغطي وجهها ولا ترفع خمارها، يعني غطي إيه وجهك لا ترفع ذلك. نعم هذا الحفاظ على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن هذا إنما كان خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عاما للأمة، نقول أولا الحمد لله ليس يعرف أحد من أهل العلم المعتبرين يقول هذا، وإنما قد يقوله من يريد أن يرد حديث الحجاب بهذا الأمر. الأمر الثاني أنه حتى لو قالها من قالها فإن القرآن يرد عليه وإن السنة لا ترد عليه. أما رد القرآن فإن الله عز وجل قد علل ذلك بقوله: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فوإن بوشرت في هذه الآية نساء النبي بالخطاب إلا أن الحكم يعم غير نساء النبي من باب أولى، لأنه معلل بعلة كل نساء الأمة أولى بها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا يكون لمن بعدهن أو لغيرهن؟ هذا لا يمكن، هذا محال. ناهيك عن الآيات الأخرى التي صرح فيها القرآن بأن الأمر عام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. الأمر الثاني من السنة ما جاء
عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا أحرمت المرأة ما قال إذا أحرمت المرأة من نسائي، إذا أحرمت المرأة، لهذا اتفق العلماء قاطبة على أن هذا الحكم في كل امرأة تحج إلى بيت الله الحرام، وما قالوا هذا خاص من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما جاء في الحديثين، والحديثان لعائشة أم المؤمنين، ولهذا يدل على هذا أيضا، وهو أيضا حديث ثالث احفظوه لأنه ذو حدين. أما الحد الأول فإنه يرد أكبر شبه القوم، وأما الحد الثاني فإنه يرد على اختصاص نساء النبي بهذا، وهو أثر فاطمة بنت المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كن عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، أي إذا حذنا الركبان، وإذا كان عندنا الركبان نخمر وجوهنا. فهذا الأثر لو ذو حدين، الحد الأول ترد به حديثة أو الاستدلال بحديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وأشار النبي إلى وجهه الكفين، هذا نهيك عن ضعفه. لكن على القول بأنه حديث حسن كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن ذلك يرده أثر فاطمة عن أسماء أنها وهي في الإحرام كانت تخمر وجهها هي ومن معها، فلماذا لم تعمل أسماء بهذا الحديث؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يبين أن الحجاب ليس خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك أسماء ولم تكن زوجة لرسول الله، وهذه فاطمة بنت المنذر ولم تكن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك ثلاثة عظيمة مباركة لا أظن أن حديثا يعارضها إلا على وجه الاشتباه، وإذا عارض المتشابه المحكم هذا الواضح فإنه يرد. هذه أحاديث ثابتة صحيحة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمية قال حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أبي سفيان قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقي عائشة ليظهرها للتدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال حل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالسيد ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهلنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بناء آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا ظهرت طابت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حلفت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حبلت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فنعيرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن زريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليل إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليل. قال حدثني أبو غسان الإسماعيل قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث بمعنى حديث الليل وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت
معنا النساء والولدان نعم.
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحمل. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومكثنا الطيبة فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا منى الأرض. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ها قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رافعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأطيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم لكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نقضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقصر مذاكيرنا المني قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحلمت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا فقال قراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعبنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم أم شيء من قبل الناس؟ فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتهم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا
مكة
وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تطير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهل بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي الفيصي قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو هاشم المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيمين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلن يستطع أن يجعلها عمرة.
نعم هذا الباب الطويل الذي ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها بجميع رواياته وهذا يستدل منه ويستدل به على عدة أشياء. الأول جواز الإحرام بالحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. الحج المفرد أي يفرده الحاج أو أن يقرن أو أن يتمتع فدل هذا على جواز الأنساك الثلاث لأنها قالت فمن المهل بعمرة ومن المهل بالحج فجواز الإحرام بالعمرة أو بالإفراد بالحج كل ذلك جائز. ولقد مر المسلمون بمراحل في رحلته صلى الله عليه وسلم ففي أول الأمر هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز ثم بعدما طافوا بالبيت وسعوا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا القول هو قول الجماهير أنه يجوز الأنساك الثلاث الإفراد أو القران أو التمتع. الإفراد أن يكون إهلالك بالحج وحده والقران أن يكون إهلالك بالعمرة والحج ولا تتحلل وأعمال القارن كأعمال المفرد تماما بيد أن القارن يذبح أو التمتع وهو أن يكون إحرامك بالعمرة ثم تتحلل منها بعد أن تنتهي ثم تحرم بالحج يوم التروية هذا حج التمتع. وكل الثلاثة جائزة أن تفعلها جائزة. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب التمتع وأنه واجب أي التمتع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث سراقة بن جعشم هنا ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد فقال بل للأبد فأخذوا من ذلك أن العمرة أو التحلل من العمرة يجب هذا إلى الأبد. والذي عليه الجماهير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد هذا يعود إلى مشروعية العمرة في أشهر الحج لأن المشركين كانوا يستعظمون ذلك فلا يودون العمرة في أشهر الحج فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد أو فسخ العمرة إلى الحج هذا للأبد وإلا فلا يخفى ذلك على الصحابة إذا رأوا وجوب ذلك ف
فإن أبا بكر كان يرى الإفراد وكذلك عمر وكذلك عثمان ولا يخفى عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث جواز إحرام الحائض، لأن عائشة لما حاضت بثرف أمرها صلى الله عليه وسلم أنها تهل بالحج ولا يقطع هذا الإحرام، هذا الحيض لا يقطع إحرامها. ومر معنا في حديث أسماء بنت عميس لما أنها أحرمت في ذي الحليفة وهي نفساء، فعند عقد الإحرام في أوله فلا يمنع الحيض منه، وأيضا إذا طرأ الحيض بعد الإحرام فلا يفسده، لأنه لا يلزم الطهارة، لا يلزم الطهارة في بدء الإحرام ولا يلزم الطهارة أثناء الإحرام، فالإحرام لا يلزم له الطهارة لا في بدايته ولا في أثناء. وفي أيضا أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت. فعائشة رضي الله عنها لم تطف حتى عادت من عرفة، لأنها لم تطهر قبل عرفة، لم تطهر قبل عرفة. وفيه أيضا أن صفية رضي الله عنها قالت لعلي حبستكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفطي يعني الإفاضة؟ قالت نعم، قال فانفري إذن. فدل هذا على أن الحائض، أن الحائض أو النفساء يلزمها الطهارة لطواف الإفاضة ولا يلزمها ذلك لطواف الوداع، ولهذا يسقط عنها طواف الوداع، فإن النبي قال فانفري إذن بعد أن سألها هل تفطي يعني يوم العيد اليوم العاشر، فقالت نعم، قال فانفري إذن. فدل هذا على أن الطهارة لا تلزم لطواف الوداع وإنما تلزم لطواف الإفاضة. وفيه أيضا أن من كان في مكة إذا أراد أن يحرم أنه يذهب إلى أدنى الحل ليحرم من مكة بالعمرة، أما الحج فإنه يحرم من مكانه. فالفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة أن الإحرام بالحج تحرم من بيتك، من الفندق، من أي مكان، أما الإحرام بالعمرة فيلزم أن تأتي إلى أدنى الحل. أما الجماهير قالوا هذا، قالوا يأتي أي مكان في الحل، يأتي الحديبية، يأتي الجعرانة، يأتي أي مكان، التنعيم، أي مكان. وقد ذهب بعض العلم إلى أنه يتعين التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم، والصواب أن ذلك ليس بلازم، ليس بلازم بل إلى أدنى الحل. والسبب في ذلك أن المعتمر لما كانت عمرته تنقضي في الحرم فكان لابد له أن يجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى أدنى الحل، أما الحج فيحرم من بيته لأنه سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى الحل في عرفة. وفي ذلك أيضا جواز الإرضاف على الدابة، فإن عبد الرحمن قد أرضف عائشة، وجواز إرضاف ذوات المحارم، فإن عبد الرحمن قد أرضف عائشة رضي الله عنها، وجواز أن من حاضت فلها أن تأتي بعمرة مفردة ولو كانت قد قرنت عمرتها مع حجها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أتى مكة وأدى عمرة أنه ليس له أن يكرر العمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن بن عوف أن يأتي بعمرة، ولم يأمر الصحابة أن يأتوا بعمرة مع عائشة، وإنما أمر عبد الرحمن أن يصطحب عائشة وعائشة تحرم. فدل هذا على أن هذا الأمر ليس مبذولا لكل أحد، ليس مبذولا لكل أحد، إنما من كان حاله كحال عائشة رضي الله عنها وأراد مثلا التمتع ثم حيل بينه وبين هذا التمتع أن له أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج. فتكون القضية هنا قضية حال وليست قضية عين خاصة بعائشة أو قضية عامة للأمة كلها، بل تكون قضية حال. فمن كان حاله كحال عائشة رضي الله عنها فعل مثل ما فعلت مع عائشة رضي الله عنها. وفي ذلك أيضا الفائدة الجديدة وهي وجوب الحجاب هنا، لأن عائشة رضي الله عنها قد فعلت هذا لما أرادت أن ترفع فضربها عبد الرحمن ابن عوف فقالت وهل ترى من أحد، فدل هذا على عبد الرحمن بن بكر، فدل هذا على وجوب الحجاب وأن محله في الوجه. وفيه أيضا أن القارن هل يلزمه طواف واحد أو عليه طوافان خلاف بين أهل العلم. فالذي جاء في حديث جابر هنا أنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا طوافا واحدا، وهذا أشكل على العلماء، فإن الطواف الأول هو طواف القدوم وهذا سنة، وطواف الإفاضة هذا واجب وركن من أركان الحج، فكيف أن القارن يقتصر على الطواف الأول وهو طواف السنة سنة وطواف سنة بالنسبة له كيف يقتصر؟ وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد، ليس عليه إلا طواف واحد، والصواب أن عليه طوافين، أن عليه طوافين، وأنه يأتي بطواف القدوم وهذا السنة إن تركه فلا بأس، ويأتي بطواف الإفاضة. ولعل هذا مراد جابر أنهم طافوا طوافا واحدا يعني مفروضا، وسعيا واحدا يعني مفروضا، وهو طواف الحج وسعي الحج، وإلا فلا يجزي الاقتصار على طواف القدوم، وإنما عليه أن يأتي بطواف الإيه؟ بطواف الإفاضة أيضا. وإن كان شيخ الإسلام قد رجح أنه يقتصر على طواف واحد لحديث جابر، لكن مروى عن جمع من أهل العلم ومنهم من مسعود رضي الله عنه أنه لا بد أن يأتي بطوافين، يأتي بطوافين، الطواف الأول سنة وهذا لا يلزم به، لكن لا بد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. سعي الحج إن شاء قدمه مع طواف الإفاضة القدوم، أو إن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. وفيه أيضا جواز فسخ الحج إلى عمرة لمن نوى الحج إذا كان قبل أن يشرع في طوافها، فمن أحرم بالحج وحده أو من أحرم قارنا ثم لما وصل إلى مكة بدا له أن يجعل ذلك عمرة أن له ذلك، فيجعل الطواف طواف عمرة والسعي سعي عمرة ثم يتحلل. وفيه أيضا أن القارن على قسمين، قارن قد ساق معه الهدي وقارن لم يسق معه الهدي. أما من ساق الهدي فلا يجوز له أن يتحلل حتى يوم العيد، أما من لم يسق معه الهدي فإنه يتحلل ولو كان قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وفيه أيضا أن من تحلل من العمرة فقد تحلل الحل كله، لأنه قال حتى إن أحدنا لينطلق إلى منى وذكره يقطر منيا، فدل هذا على أنه يتحلل الحل كله، يتحلل الحل كله، ومن ذلك جماع النساء وغير ذلك، وأن ذلك لا يضره. وفي هذا الحديث أيضا وتلك الروايات فيه أن الإنسان له أن يحرم بما أحرم به غيره ولو لم يعلم بما أحرم به غيره، لأن علي رضي الله عنه قال هنا ماذا؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يجعل إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا هذه الحديث بيان أن الرجل يذبح عن نسائه في الأضحية أو غير ذلك ويسوق الهدي ويجعل ذلك عنه وعن نسائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح البقر، وفي ذلك جواز ذبح البقر وأكل لحمها خلافا لما قد يتوهمه البعض، لما جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لحم البقر، هذا يعني إذا صح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر. وفي هذا أيضا بيان أن الإنسان يسوق معه الهدي والأضاحي إلى مكة، وليس باللازم أنه يذبح هدي الحج فقط، أو هدي العمرة فقط، وإنما غير ذلك أيضا يقدمه الإنسان من هدي إلى الكعبة، وأنه يجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى الكعبة ولو لم يكن حاجا في هذا العام، ولو لم يكن حاجا في هذا العام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهديه في العام التاسع إلى الكعبة ولم يحرم عليه شيء، ويجوز أن يأخذه معه. وفي هذه الأحاديث أيضا يؤخذ من طرف خفي إلى أن الحج لا يجب على الفور، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لما حاضت وبكت قالت لو علمت ما خرجت العام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم، فقالت لو علمت ما خرجت العام، دل هذا على أنه ليس على الفور، لأنه لو كان على الفور لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لك، يلزمك أن تذهبي وأن تحجي وغير ذلك. وفيه أيضا أن الحائض ممنوعة من السعي كما هي ممنوعة من الطواف، لأن عائشة لم تسعى لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، فلم تسعى، لأن السعي مترتب على الطواف. ومنه أيضا إشارة خفية إلى أن الطواف يلزم له أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مانعها من دخول المسجد. ومنه أيضا بيان أن الطواف يشترط له طهارة، وأنه لا يصح بغير طهارة، لأنه منع عائشة فقال افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي، ولو كان الطواف لا يلزم له طهارة لأمرها بالطواف. فسواء قلت هذا من أجل المسجد ففيه أن الحائض لا تدخل، أو قلت من أجل الطواف ففيه أن الحائض لا تطوف بالبيت. وفيه على ما استدل به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على جواز قراءة الحائض للقرآن من غير مس، لأن النبي قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فلم يمنعها إلا من الطواف، ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كما جاء في الرواية، وكان سهلا صلى الله عليه وسلم لا يردها في شيء هوته، والمراد أنه إذا كان مشروعا وكان مباحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرد على عائشة رضي الله عنها شيئا من ذلك. وفي فوائد جمة لو وقفنا معها فهي كثيرة وكثيرة. وفيه بيان أيضا أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، وأن على من سمع الأمر أن يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما حصل بعض نقاش في هذه المسألة، ولهذا طيب قلوب أصحابه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما سقت الهدي ولا لجعلتها عمرة، إلى غير ذلك من الفوائد. نكتفي بهذا القدر.